مرحبا بكم أحبائي المستمعين. حلقة اليوم هي الأخيرة في سلسلة المزامير التي أخذت منا عدة أسابيع طويلة مضت، ولابد وأنك تشاركني الرأي أنها كانت رحلة شيقة تمتعنا فيها بمناظر خلابة من إعلانات الله مزينة بدروس مفيدة لحياتنا الروحية والعملية. نأتي اليوم إلى ما تبقى من هذا السفر ونبدأ بالمزمور 144، مزمور آخر لداود نبع من إحدى تجاربه الخاصة عندما أنقذ من يد الملك شاول، وهو كذلك مزمور نبوي يتطلع للمستقبل كما ينطبق على جميع القديسين في كل العصور. أرجو يا رندا أن تقرأ لنا الآيات 7 الأولى من هذا المزمور 144.
مبارك الرب صخرتي الذي يعلم يدي القتال وأصابع الحرب، رحمتي وملجئي صرحي ومنقذي مجني والذي عليه توكلت المخضع شعبي تحتي. يا رب أي شيء هو الإنسان حتى تعرفه، أو ابن الإنسان حتى تفتكر به؟ الإنسان أشبه نفخة، أيامه مثل ظل عابر. يا رب طأطئ سمواتك وانزل المس الجبال فتدخن، أبرق بروقا وبددهم، أرسل سهامك وأزعجهم، أرسل يدك من العلاء، أنقذني ونجني من المياه الكثيرة من أيدي الغرباء.
مبارك الرب صخرتي الذي يعلم يدي القتال وأصابع الحرب. هل هذا يعني أن الله إله الحروب ويشجع على ذلك؟ أبدا، ولكن زمن داود كان لابد من الحرب للدفاع عن نفسك. هذا ويخطئ تماما من يقول إن الرب يسوع كان رجلا سلميا بالمعنى البشري، فهو يعطي السلام لقلب الإنسان ويمنح السلام مع الله بغفران الخطايا، هذا صحيح، ولكنه قال أيضا يحفظ القوي داره متسلحا، وهذا ما يقوله داود في هذا المزمور. في هذه الأيام لا يمكن أن نجرد أنفسنا من الحماية معتمدين على صلاح الطبيعة البشرية للأمان والحماية، لأن من جربوا هذه الفلسفة قد سقطوا وتردموا. ثم يقول داود إن الله رحمته وملجأه صرحه ومنقذه ومجنه. كم هو مريح أن نعلم بأن الله ملجأنا ومنقذنا وكل حمايتنا. يا رب أي شيء هو الإنسان حتى تعرفه، أو ابن الإنسان حتى تفتكر به؟ ثم يبين داود بصريح العبارة أن الإنسان لا يساوي شيئا دون الله، وأن الحياة بلا معنى بمنأى عنه. تقدم مرة رجل يائس إلى راعي كنيسة وبيده بندقية قديمة، وقال له إن لم تعطني سببا لأعيش فسأقتل نفسي. أجابه الراعي قائلا أنت تضعني في موقف حرج، فأنا لا أستطيع أن أجد لك مبررا وجيها يمنعك من قتل نفسك، ولكنني أود أن أخبرك بأنك لن تحل مشاكلك بإنهاء حياتك، فأنت هكذا تأخذ مشاكلك من الأرض إلى مكان آخر لا حلول فيه، وتكون قد قررت بنفسك مصيرك الأبدي. أما إذا قررت أن تقف مع الله، الأمر الذي سيعطي لحياتك معنى وهدفا، فلن تكون بعد ذلك في عجلة من أمرك لإنهاء حياتك، وعندما تموت بعد ذلك ستكون مع المسيح مخلصك إلى الأبد. نعم صديقي، الحياة دون الله فارغة تماما. سمعت عن شاب سويدي ورث مبلغا ضخما من المال يقال إنه أكبر ميراث في العالم وقدره 5 بليون دولار، ولكن هذا الرجل انتحر لأنه وجد أن الحياة بلا معنى حتى مع المال. صديقي، دون يسوع، دون الله، الإنسان أشبه نفخة، والحياة بدونه تخلو من أي معنى. وهكذا دعا داود الله أن يقتحم الأحداث البشرية وأن يشق التاريخ البشري، ويؤكد إشعياء ليتك تشق السماوات وتنزل، من حضرتك تتزلزل الجبال، كما تشعل النار الهشيم وتجعل النار المياه تغلي، لتعرف أعداءك اسمك، لترتعد الأمم من حضرتك. سيقتحم الله في يوم من الأيام تاريخ البشرية من جديد. في مجيئه الثاني سيأتي بالدينونة. تؤكد كلمة الله المقدسة بعهديها القديم والجديد أنه آت ديانا عظيما في يوم من الأيام. لا توجد صورة درامية عن هذا أوضح من تلك التي نجدها في رؤيا 19-11 عندما رأى يوحنا السماوات مفتوحة ونظر فرسا أبيض والجالس عليه يدعى أمينا وصادقا وبالعدل يحكم ويحارب. هذه صورة للرب يسوع متقدما كالمنتصر ليغلب. مزمور 145. هذا المزمور هو الأخير لداود وهو مؤلف بحسب الحروف الهجائية العبرية، إذ يبدأ كل عدد منه بحرف عبري من هذه الحروف، ولكنه يحتوي على 21 عددا، بينما الأحرف الهجائية العبرية عددها 22 حرفا، وهذا كان مدعاة للنقد. ولكن يا صديقي يوجد سبب وجيه برأيي، فالنقص في الحروف يشير إلى نقص التسبيح لله على هذه الأرض. إنه يخبرنا أن تسبيحنا ليس تسبيحا كاملا. قال أحدهم معلقا على الموضوع: غياب هذا الحرف الواحد يذكرنا أن كمال التسبيح لا يتحقق بغياب بعض الأصوات، أصوات الكنيسة والقديسين بشكل عام. لن تكتمل الهللويا ولن يكتمل التسبيح إلا عند وصولنا للفصل 19 من سفر الرؤيا. يقول يوحنا: وبعد هذا سمعت صوتا عظيما من جمع كثير في السماء قائلا: هللويا، الخلاص والمجد والكرامة والقدرة للرب إلهنا. هذه هي الهللويا الغائبة في مزمور 145. سيأتي يوم يرجع فيه المسيح إلى هذه الأرض، وسيكون ذلك يوما عظيما ويرتل فيه قرار الهللويا بشكل كامل ومتكامل. عدد 1-2: أرفعك يا إله الملك وأبارك اسمك إلى الدهر والأبد، في كل يوم أباركك وأسبح اسمك إلى الدهر والأبد. هناك أيام لا نشعر فيها برغبة بأن نباركه، ولكن لنثق به في كل ما مضى ولنحمده من أجل كل ما يأتي. الرب حنان ورحيم، طويل الروح وكثير الرحمة. لقد اختبر داود صلاح الله ولطفه، وهذا دفعه لإظهار هذا الحنان نفسه للآخرين. الرب بار في كل طرقه ورحيم في كل أعماله. الرب قريب لكل الذين يدعونه، الذين يدعونه بالحق. كلمات تشرح نفسها ولا داعي لأن أعلق عليها. المزامير الخمسة الأخيرة والتي ينتهي بها كتاب الترنيم العظيم هذا هي جميعها مزامير هللويا. لاحظ أنها تبدأ جميعها بسبح الرب وتنتهي بسبح الرب، والتي تعني بالطبع هللويا. لا تتحدث أبدا عن الاضطهاد والألم، ولا تحتوي على صلوات استغاثة أو صلوات انتقامية. يقول العدد الأول من مزمور 146: هللويا، سبحي يا نفسي الرب، لنسبحه من كل قلوبنا. لا تتكل على الرؤساء ولا على ابن آدم، حيث لا خلاص عنده. يصف هذا العدد عجز الإنسان، إذ لا يمكن أن يقدم الإنسان الزائل عونا يدوم أثره مهما كان، ولكننا نستطيع أن نتكل على ابن الإنسان، شخص الرب يسوع له كل المجد. عدد 5-8: طوبى لمن إله يعقوب معينه ورجاؤه على الرب إلهه، الصانع السماوات والأرض، البحر وكل ما فيها، الحافظ الأمان إلى الأبد، المجري حكما للمظلومين، المعطي خبزا للجياع. الرب يطلق الأسرى، الرب يفتح أعين العمي، الرب يقوم المنحنين، الرب يحب الصديقين. نعم، الله وحده هو المعين والسند والمحرر. نصل الآن إلى مزمور 147، وهو قرار هللويا من أجل صلاح الله. سبحوا الرب لأن الترنم لإلهنا صالح، لأنه ملذ، التسبيح لائق. الرب يبني أورشليم، يجمع منفي إسرائيل، يشفي المنكسري القلوب ويجبر كسرهم. هذه نبوة للمستقبل. يحصي عدد الكواكب، يدعو كلها بأسماء. ذاك الذي يهتم بقلوبنا الكثيرة هو نفس الإله الذي يسمي الكواكب. سبحي يا أورشليم الرب، سبحي إلهك يا صهيون، لأنه قد شدد عوارض أبوابك، بارك أبناءك داخلك، الذي يجعل تخومك سلاما ويشبعك من شحم الحنطة. لقد جاء الملك إلى أورشليم، الرب يسوع المسيح ملك السلام. هذا وستتحقق في هذا الوقت نبوة إشعياء: أيتها الذليلة المضطربة غير المتعزية، هأنذا أبني بالأثمد حجارتك، وبالياقوت الأزرق أؤسسك، وأجعل شرفك ياقوتا، وأبوابك حجارة بهرمانية، وكل تخومك حجارة كريمة، وكل بنيك تلاميذ الرب، وسلام بنيك كثيرا. مزمور 148. هذا المزمور هو قرار الهللويا صادر من جميع خلائق الله، ويبدأ التسبيح فيه من السماويات. هللويا، سبحوا الرب من السماوات، سبحوه في الأعالي، سبحوه يا جميع ملائكته، سبحوه يا كل جنوده، سبحيه يا أيتها الشمس والقمر، سبحيه يا جميع كواكب النور. يبدأ التسبيح من أعلى السماوات، من السماء الثالثة، حيث سيشترك المؤمنون في المسيح. ملوك الأرض وكل الشعوب، الرؤساء وكل قضاة الأرض، الأحداث والعذار أيضا، الشيوخ مع الفتيان، ليسبح اسم الرب، لأنه قد تعالى اسمه وحده، مجده فوق الأرض والسموات. تسبيح في السماء وتسبيح على الأرض. نأتي إلى مزمور 149 وإلى قرار هللويا آخر، لأن الملكوت قد أتى بالفداء الذي بالدم، وبالدينونة التي بالقوة. يقول العدد الأول: هللويا، غنوا للرب ترنيمة جديدة، تسبيحته في جماعة الأتقياء. لقد تطرقنا في السابق لموضوع الترنيمة الجديدة التي يتحدث عنها سفر الرؤيا. سيكون موضوع هذه الترنيمة حقيقة كون الرب يسوع فادينا العظيم. هو فدينا، ودعونا لا ننسى أيضا أنه خالقنا، وعلينا أن نسبحه من أجل ذلك. وأخيرا وليس آخرا، نأتي إلى الخاتمة العظيمة، إلى قرار الهللويا مع الجوقة والأوركسترا، إلى مزمور 150. تفضلي يا رندا.
هللويا، سبحوا الله في قدسه، سبحوه في فلك قوته، سبحوه على قواته، سبحوه حسب كثرة عظمته، سبحوه بصوت الصور، سبحوه برباب وعود، سبحوه بدف ورقص، سبحوه بأوتار ومزمار، سبحوه بصنوج التصويت، سبحوه بصنوج الهتاف، كل نسمة فلتسبح الرب. هللويا.
صديقي، ما هي العبادة؟ التركيز على سبح الله هو العبادة، فالله هو قصد عبادتنا ومستقبلها. لقد وضعت المزامير كل التركيز على أمرين هامين: الحقيقة بأن الله هو الخالق، وأنه الفادي أيضا. خلق الله هذه الأرض التي فيها نحيا كما خلق الكون بأكمله، فشروق الشمس الجميل الذي تتمتع به هو عمل يديه، لهذا فهو مستحق عبادتنا، كما أنه يستحق عبادتنا لأنه الفادي، ولذا هو يطلب من كل خليقته أن تعبده وتسبحه وتحمده. لقد خلقنا لنفسه وفدانا لنفسه أيضا، وهو وحده يستحق تسبيحنا وعبادتنا وإعجابنا. وتقول لنا كلمة الله المقدسة: إن يوما سيأتي سيعبد الله ويسبحه فيه كل كائن حي، فقد خلق كل الأشياء لكي تمجده وتعبده. والآن، من هو موضوع العبادة؟ الله هو الذي يعبد، وكل نسمة هي التي تعبده وتسبحه. صديقي، خلق الله الإنسان أصلا ليكون في شركة معه ويمجده ويسبحه، لذلك فإن قصد الإنسان النهائي هو أن يمجد الله ويتمتع بالشركة معه إلى الأبد. والكون أيضا خلقه الله ليمجده، فالكون لم يوجد من أجلي ومن أجلك. قال أيوب: عندما ترنمت كواكب الصبح معا وهتف جميع بني الله. كانت الكواكب تسبح الله. صنع الله السماوات لتكون آلة موسيقية تعزف ألحان تسبيحه العذبة إلى جميع أجيال دهر الدهور. ومع أن الإنسان خلق لهذا القصد السامي، إلا أنه خرج من هذا التناغم وأخرج نفسه من الانسجام مع الله، خرج من الشركة مع الله. نعم، كون الله العظيم هذا هو آلة موسيقية عظيمة. في يوم من الأيام دخل يسوع إلى غرفة آلة الله الموسيقية، إلى خليقته، وقام بحركة واحدة فتفجرت ترنيمة النظامين الشمسي والنجمي، وثم امتد إلى جزء آخر من الأداة الموسيقية فابتدأت الطيور بالنشيد أيضا، وعندما سحب مقبضا آخر تفجر النور متمتما ألحانه العذبة عبر كون الله الفسيح، ورفعت الملائكة أصواتها حمدا وتسبيحا. ومن ثم تابع وسحب مقبضا آخر ليخلق ما يسمى بالإنسان، ولكنه كان مخالفا للإنسجام والتناغم الجماعي. لم يكن عازف الأورغن العظيم موسيقيا ضليعا فحسب، لكنه علم أيضا كيف يصلح آلته الموسيقية تلك، فترك متعة الإنسجام والتناغم الموسيقي الرائع في السماء، وأتى إلى أرضنا، إلى أرض النشاز هذه، ومن خلال الفداء قدم نفسه، واستطاع أن يعيد الإنسان ليكون منسجما ومتناغما مجددا مع خليقة الله الضخمة. وصديقي، اليوم المفديون هم الذين يرفعون أصواتهم في التسبيح والحمد. المفديون وحدهم قد عادوا إلى هذا التناغم والانسجام الموسيقي الرائع. يرتل كاتب المزمور 107 ويقول: احمد الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته، ليقل مفدي الرب الذين فداهم من يد العدو. ما أعظم أن تكون في انسجام وتوافق مع السماء. لقد اقتحمت الخطية اليوم عالمنا ونزعت الإنسان من جوقة الله العظيمة، ولكن يمكن للأفراد أن يعودوا للدخول إلى هذه الجوقة كما فعل الكثيرون من خلال يسوع المسيح. هذا يأتي بنا إلى السؤال: لماذا نعبد؟ قليلون جدا يعبدون الله في الواقع. كم من الذين يذهبون إلى الكنيسة اليوم يذهبون للعبادة فعلا؟ تجرأ أحدهم وقال إن بعض الناس في أيامنا هذه يذهبون إلى الكنيسة ليعاينوا الثياب الفاخرة، والبعض الآخر ليغلق أعينهم خلال الصلاة. أتساءل كم منا يذهبون إلى الكنيسة ليعبدوا الله فعلا؟ يجب أن نربط كلمات ثلاث بالعبادة، وهذه الكلمات الثلاث تعبر عن اختبار القلب البشري والنفس البشرية أثناء دخولهما محضر الله للعبادة. الكلمة الأولى: السجود. أنا لا أتحدث عن أوضاع جسدية. قال أحدهم إن الروح تشثو على ركبتيها في كثير من الأحيان بصرف النظر عن وضع الجسد. أنا لا أحاول التشديد هنا على وضع معين للجسد، ولكننا نحتاج أن تكون أرواحنا ونفوسنا ساجدة أمام الله. المصطلح العبري للسجود يعني أن تحني الرقبة، والمصطلح اليوناني يعني أن تحني الركبة لله. واليوم نحتاج أن ننحني أمام الله الذي في السماء. صديقي، متى كانت آخر مرة جثوت فيها على ركبتيك أمام الله، بل على وجهك؟ كم سينفعنا ذلك، إذ سيحرك كل ما هو متحجر في قلوبنا، وسيحررنا من القشرة التي ننحصر داخلها، وسيخلق في قلوبنا مواقف جديدة، كل هذا إن سجدت نفوسنا وأرواحنا أمام الله. الكلمة الثانية التي تتماشى مع العبادة هي التوقير أو الخشوع، وهو مصطلح يفيد التحبب ويحمل العاطفة القوية، وفيه معنى التربيت التحببية. أسجد للرب في زينة مقدسة. فالعبادة هي صديقي علاقة حبية مع الله. العبادة دون الحب هي كاللهب دون الحرارة، كقوس القزح دون ألوانه العذبة، كالزهرة الجميلة دون رائحتها الزكية العطرة. يجب أن تكون العبادة تلقائية لا اصطناعية. يجب أن تمتاز بالتوقع والشفافية والعطف والتشوق لشخص الله. ما أجمل أن تكون قلوبنا تنزع إلى الله بمحبة وتقدير وتوقير. قال أحدهم عن العبادة: أحب الله لأني أعرفه، أتوق إليه وأوقره لأنني لا أستطيع فهمه، وأسجد أمامه بتعجب وعبادة وبتقدير ومحبة. فهل وجدت صديقي هذا الحب والتقدير في عبادتك؟ والكلمة الثالثة والأخيرة المرتبطة بالعبادة هي الترفيع. ولا أقصد ترفيع الله، إذ نضع الله في مكانه الصحيح عندما نعبده. عندما نشث أمامه على وجوهنا في عبادتنا له، نحن بذلك نأخذ المنزلة والمكان التي يجب أن يأخذها المخلوق أمام خالقه. نعم، أنا لا أتحدث عن ترفيع الله، بل أتحدث عن ترفيع الإنسان. الحركة الإنسانية بفلسفتها العازلة قادت الإنسان خلال أكثر من نصف قرن وأرجعته إلى الغابات، ونحن بدورنا لسنا ببعيدين عن هذه الغابات. أمر مذل أن يصبح المرء عبدا وضيعا ذليلا. كتب أحدهم في القديم عظة بعنوان خطر عبادة يسوع، وقال في عظته هذا إن الإنسان حاول أن يتخلص من المسيح بطريقتين: الأولى عن طريق صلبه، والثانية عن طريق عبادته. فالمتحرر لا يود أن تنحني وتعبد الله. صديقي، أنا أعبده وهو ربي وإلهي، لا أجده أمرا مهينا ومذلا أن أسقط أرضا أمامه. فلا يوجد أسمى وأرفع من أن تشثو أرضا على وجهك عبادة وإجلالا ليسوع المسيح. نقرأ في الفصل الأول من سفر الرؤيا أن يوحنا في جزيرة بطمس رأى المسيح الممجد. يقول يوحنا: فلما رأيته سقطت عند رجليه كميت، فوضع يده اليمنى علي قائلا لي: لا تخف. يمكن للمخلوق الآن أن يتقدم ويقترب من الخالق. الإنسان الذي ضل بالخطية، الذي سقط واستمر في غيه وسقوطه من سيء إلى أسوأ، يمكنه الآن أن يصعد ويتابع صعوده ويعبد المسيح. ترفيع الإنسان هو في السجود أمام الله. في البدء نفخ الله في الإنسان نسمة الحياة، أي نفسه وروحه، ولكن الإنسان ترك الله وابتعد عنه. والآن سيأتي يوم عندما كل نسمة ستسبح الله وتعبده. كما يمكننا في هذا اليوم الذي نحياه أن نرفع قلوبنا وأرواحنا لله في العبادة والتسبيح. في هذا العالم لا نسمع سوى الضجيج والإزعاج الشديدين، وكل إنسان يعزف آلته وحده بمنأى عن الآخرين. ولكن في يوم من الأيام ستنفجر أنظمة الكون والمجرات في أقاصي فلك الله الواسع ترنيما. سيشترك كل طير وكل ملاك مع الإنسان مترنمين مع هذا الكورال السماوي. وأما الآن في وقتنا هذا، وبينما ننتظر عودته لأرضنا، يمكننا أنا وأنت صديقي أن نشثو أمامه ونعبده ونشرك أرواحنا الصغيرة بعزف وانسجام وتناغم السموات. هللويا، سبحوا الرب.